يريد بتفعيل آلية سناب باك. كما انتقد عراغتي في اتصال هاتفي مع نظيره البلجيكي الموقف غير المناسب لبعض الدول الأوروبية في دعم الأعمال العدوانية التي قام بها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد إيران. نفت السلطات السورية دخول قوى الأمن إلى محافظة السويداء، في حين دخل عدد من مقاتلي العشائر أحياء في مدينة السويداء بعد اشتباكات مع عناصر درزية مسلحة. وأفادت مصادر إعلامية بأن الاشتباكات في السويداء ما زالت مستمرة منذ ساعات الليل ولم تتوقف في عدد من المحاور، مشيرة إلى أن مقاتلي العشائر بدأوا هجوما ودخلوا قرى عدة في ريف السويداء. في المقابل قالت فصائل عسكرية درزية أن هجمات يشنها مقاتلون من عشائر البدو على مدينة السويداء ما تزال مستمرة، وقالت أن تتصدى لتلك الهجمات وتمنع تقدمها من عدة محاور. وحول أبرز مستجدات الأوضاع في السويداء جنوبية سوريا نتوقف هذا التقرير.
التحشيد العسكري لا يزال سمة الوضع في الجنوب السوري. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن 3 أرسال من عشائر محافظة حمص توجهت نحو محافظة السويداء، تضم بضعة مئة من المقاتلين إلى جانب رتل آخر من محافظة دير الزور، حيث يأتي هذا في ظل تصاعد الخطاب التحريضي والتعبئة الإعلامية الواسعة ضد الدروز في الجنوب السوري. وأضاف المرصد أنه جرت تسهيلات حكومية لعمليات التحرك وسط معلومات تشير إلى وجود عناصر من القوات الحكومية في صفوف الأرتال يرتدون الزي العشائرية على أنهم من أبناء البدو، في ظل منع التدخل المباشر للقوات الحكومية على خلفية التصعيد الإسرائيلي في الجنوب السوري.
فزع لأهلنا وعمامنا البدو في محافظة السويداء وغبنا بتحرير المزرعة، والآن المعارك بأطراف والغاء وجاري التحرير، ولن إن شاء الله ننام اليوم إلا تكون محررة كاملة السويداء بإذن الله.
المواجهات بين العشائر والمسلحين الدروز تواصلت وبعنف على محاور القتال، خصوصا عند قرية ولجا في الضواحي الغربية لمدينة السويداء، وذلك عقب إقدام مجموعات من عشائر البدو على إحراق ممتلكات تعود لأبناء الطائفة الدرزية في قرى المزرعة وولجا. وخلال الساعات الماضية دخل مسلحون من العشائر إلى مناطق قريبة من بلدة ذكير، تزامنا مع اندلاع اشتباكات متقطعة في بعض المناطق الريفية التي أفرغت من سكانها عقب التصعيد الأخير، فيما انتشرت مجموعات من عشائر البدو في قرى تعارة والدور والدويرة والطيرة بريف السويداء. مصادر محلية أكدت أن الاشتباكات ابتعدت عن مدينة السويداء وأصبحت الآن تدور على مسافة 4 كيلومترات من غربها، بالإضافة إلى قرى أبعد. وأضافت أن حشود العشائر تصل إلى المنطقة بشكل متتال، ولفتت إلى أن الوضع مأساوي داخل المدينة، خصوصا وأنها حتى الآن لم تشهد حالة استقرار كاملة نتيجة نقص المواد الطبية والغذائية وانقطاع الكهرباء عن عدة مناطق في المدينة.
أعلنت مصادر في مستشفيات غزة عن استشهاد ما لا يقل عن 35 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال بالقطاع منذ فجر اليوم، بينهم 10 من طالبي المساعدات. وأفاد مصدر في مستشفى الشفاء باستشهاد 5 أشخاص في قصف على جبالية النزلة شمالية قطاع غزة، كما استشهد 5 وأصيب آخرون أثر قصف منزل في خان يونس جنوب القطاع. وفي خان يونس كذلك استشهد 5 مواطنين بينهم 3 نساء وطفل، وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف خيام النازحين بمنطقة المواصي. أكد المكتب الإعلامي في غزة ارتفاع عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية إلى 69 طفلا، كما أكد ارتفاع عدد الوفيات بسبب نقص الغذاء والدواء إلى 620. بدوره أعلن مكتب مستشفى الشفاء أن مستشفيات غزة تتعامل مع مئات ممن أصابهم الجوع وسوء التغذية ويعانون أعراضا حادة للجوع، مشيرا إلى وجود 17,000 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، وقال ليست لدينا أسرة طبية ولا أدوية تكفي للعدد الهائل من المصابين بسوء التغذية الحاد، فيما نتعامل مع مرضى لديهم حالات من الإجهاد وفقدان الذاكرة الناتجة عن الجوع الحاد. للمزيد عن استمرار الوضع الإنساني الكارثي الذي يواجهه أهالي غزة ولا سيما الأطفال منهم، وذلك نتيجة سياسة التجويع البشعة التي ينفذها كيان الاحتلال في القطاع، تابعوا هذا التقرير.
ولا تحسب نحو 10,000 طفل نقلوا إلى مستشفيات غزة نتيجة الجوع الشديد، وأكثر من 17,000 طفل أصيبوا بسوء التغذية الحاد، ومئات الأشخاص مهددون بالموت في غزة خلال الساعات القليلة المقبلة بسبب الجوع القاتل الذي ينهش ويفتك بأجسادهم. ففي ظل تفشي المجاعة جراء استمرار حرب التجويع الإسرائيلية وإغلاق المعابر وحرب الإبادة الجماعية، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أعدادا غير مسبوقة من المجوعين من كل الأعمار تصل إلى أقسام الطوارئ في حالة إجهاد وإعياء شديدين، محذرة من أن مئات ممن نحلت أجسامهم سيكونون عرضة للموت المحتم نتيجة الجوع وتخطي قدرة أجسادهم على الصمود. ونبهت مستشفيات غزة من أنها تتعامل مع مرضى لديهم حالات من الإجهاد وفقدان الذاكرة الناتجة عن الجوع الحاد، مؤكدة أنه ليس لديها أسرة طبية ولا أدوية تكفي للعدد الهائل من المصابين بسوء التغذية الحاد. الكارثة الإنسانية في غزة ومجاعة القرن الحادي والعشرين تبث على الهواء مباشرة، ويوثقها الأطفال بأجسادهم النحيلة والآباء والأمهات بقهرهم ووجعهم. لجان المقاومة في فلسطين أكدت أن المجاعة وصلت في قطاع غزة إلى أعلى درجاتها بفعل الحصار وحرب التجويع الإجرامية التي يرتكبها الاحتلال، داعية المجتمع الدولي إلى نفض عباءة الصمت والتخاذل والتحرك الفوري لوقف هذه الجريمة بأسرع وقت. وأطلقت نقابة الموظفين في القطاع العام بغزة نداء إلى كل نقابات الموظفين والعمال وأحرار العالم للقيام بفعاليات ضاغطة تدفع نحو تحرك فوري لإدخال الغذاء والمساعدات المتكدسة على حدود غزة بينما أهلها يموتون جوعا.
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الاتحاد الأوروبي متواطئ سياسيا وأخلاقيا في جريمة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال في القطاع. وأكد المكتب أن الاتحاد الأوروبي تجاوز كل الخطوط الحمراء بمشاهدته أكثر من 2,000,000 إنسان يذبحون ويجوعون دون تفعيل آلية محاسبة واحدة، محملا إياه مسؤولية استمرار الجريمة بغزة. وفي نفس السياق شدد المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان على أن الموقف الأوروبي يغذي الإبادة الجماعية في غزة ويكرس احتلال الأرض الفلسطينية. أكدت لجان المقاومة الفلسطينية أن المجاعة في غزة وصلت إلى مستويات كارثية بفعل الحصار الإسرائيلي وحرب التجويع التي تمارسها حكومة الاحتلال. وحذرت لجان المقاومة من تداعيات انعدام الغذاء والدواء والمياه في غزة لما يهدد حياة جميع السكان دون استثناء، محملة المجتمع الدولي مسؤولية التخاذل والتغطية على جرائم الاحتلال. وشددت على أن هذه الانتهاكات ما كانت تستمر لولا دعم واشنطن العسكري والسياسي للكيان الإسرائيلي، داعية شعوب العالم لتحرك عاجل نصرة لسكان غزة الذين يواجهون خطر الإبادة والموت جوعا. قالت حركة حماس أن الاحتلال لم يبقى أمامه سوى الرضوخ لصفقة وفق شروط المقاومة وإرادتها لإعادة أسراه بعد فشله في إرجاعهم بالقوة. وأكدت الحركة أن الاحتلال يراكم خفقاته في غزة لمعركة تاريخية ستبقى محفورة في ذاكرة الصراع، معتبرة ثبات المقاومة وتكتيكاتها عاملا يربك حسابات الكيان وينتزع منه زمام المبادرة. هذا وشددت حماس على أن المجاعة التي يفرضها الكيان الغاصب هي جريمة متعمدة ضد الإنسانية، داعية إلى حراك شعبي ورسمي عاجل لوقف هذه الجريمة البشعة وإنقاذ مئات الآلاف من الجائعين المحاصرين. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء اليوم طوفانا بشريا في مليونية مستمرون في نصرة غزة ومواجهة الاستباحة الصهيونية للأمة، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني. وندد المشاركون بمواصلة العدو الصهيوني الأمريكي لإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدين استمرار موقف الشعب اليمني بكل عزيمة وإيمان وثبات إلى جانب الأشقاء في فلسطين. المزيد في سياق هذا التقرير.
حشد اليمني لا يقارن بغيره، فهو حشد لا يحده زمان ولا مكان. أسبوع بعد آخر وهذه الجماهير تمتد وتجتمع على مختلف ساحات اليمن في كل محافظة ومنطقة يمنية، وفاء لغزة ضد كل الإجرام الصهيوني.
الشعب اليمني خرجنا اليوم إلى هنا إلى ميدان السبعين، أولا استجابة للسيد القائد محمد العلم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ثانيا مساندة لإخواننا في فلسطين في المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشكل عام، وضد الاستباحة الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط.
كلهم اقتدوا بالشعب اليمني الذي يخرج والذي يغرق السفن والذي يردع أمريكا وإسرائيل، والذي أصبحت أمريكا بعده كشة كما قال شهيد القرآن عليه السلام السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه.
ثباتا مع غزة ورفضا لمعادلة الاستباحة التي يحاول الصهاينة فرضها على الأمة تحت هذا العنوان، خرج اليمنيون اليوم صباحا في صعدة وعصرا في صنعاء والحديدة وعشرات الساحات الأخرى في موعدهم الأسبوعي كل جمعة، الذي يتزايد فيه أعداد الحضور كل مرة ويتجاوز صدى صوتهم كل الجغرافيا، متحديا مشاريع الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية.
لا نخشى أعداء الله.
أمريكا هي عدوة الأمة، أمريكا هي التي تدعم الصهاينة، أمريكا هي التي تعتدي وتستبيح الأمة، تباح الأمة اليوم في ظل حماية أمريكية. الصهاينة اليوم هم يحتمون بالأمريكان، لذلك نحن في اليمن وفي كل أرجاء اليمن عدوتنا هي أمريكا.
تتفاوت الأعمار من الصغار والكبار وتتنوع اللهجات خلف قائد واحد وهدف واحد، الدفاع عن اليمن وإسناد غزة وكسر طموح الاستبداد الأمريكي والإسرائيلي على المنطقة وإحياء روح الثورة في نفوس الأمة لعلها تنتصر لنفسها ضد الاستباحة المتزايدة كل يوم بحق كل هوية وكل جغرافيا عربية أو إسلامية.
أكد الناطق باسم كتاب القسام أن فصائل المقاومة على جهوزية تامة لمواصلة معركة استنزاف طويلة ضد قوات الاحتلال مهما كان شكل عدوانه وخططه العدوانية. وقال أبو عبيدة إن 4 أشهر مضت على استئناف الاحتلال عدوانه بعد أن نقض العهود وانقلب على الاتفاق المبرم مع المقاومة، مشيرا إلى أن المقاومة أوقعت خلال هذه الفترة مئات الجنود بين قتيل وجريح وآلاف المصابين بأمراض نفسية وصدمات. وأضاف أن قيادة الكتائب اتخذت حاليا استراتيجية تنفيذ عمليات نوعية لقتل جنود الاحتلال أو محاولة أسرهم. قال إسرائيل القدس أنها دمرت آلية عسكرية للاحتلال في منطقة أبو هداف شمال شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ومن جانبها قالت ألوية الناصر صلاح الدين أنها قصفت بالاشتراك مع قوات عمر القاسم وشهداء الأقصى تجمعا لجنود الاحتلال شرق جباليا شمالي القطاع، فيما وصف الإعلام العبري الحادث بأنه استثنائي جدا. بدورها أكد كتاب شهداء الأقصى استهداف تحشدات الاحتلال المتمركزة في شارع البداو شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع بقذائف الهاون. استشهد طفل فلسطيني في بلدة يعبد بجنين شمالية الضفة الغربية، وذلك بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاهه ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إليه لتقديم العلاج. وفي جنين كذلك قمعت قوات الاحتلال مسيرة سلمية خرجت في بلدة رابا شرق المدينة عقب صلاة الجمعة على قمة جبل السالمة الذي سيطر عليه الاحتلال وصادره المستوطنون. أما في الخليل فقد اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين أثر اقتحامها مدينة دورة، كما حولت أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية. للمزيد عن مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية نستمع لهذا التقرير.
الصورة الحقيقية لعدوان الاحتلال المستمر منذ أكثر من 5 أشهر على مخيمات شمال الضفة الغربية بدأت تتضح بعد الكشف عن خطط أمريكية إسرائيلية مشتركة تتحدث عن إعادة تأهيل المخيمات عبر إنشاء شوارع وبنية تحتية وحدائق عامة في خطوة يروج لها على أنها إنسانية وتنموية، بينما تحمل في جوهرها مشروعا لتفكيك المخيمات وإعادة تعريفها إداريا وعمرانيا بعيدا عن رموزيتها التاريخية والسياسية كحاضنة لقضية اللاجئين وحق العودة.
ما بلزمنا حدائق ولا شوارع، احنا بالنسبة لنا للزكاك احسن من 1,000,000 شارع واحسن من 1,000,000 منتزع، وكل المخيم وجهة نظره هيك يعني، وكل الناس متكاتفة مع بعض، ما بدهاش شوارع بدهاش منتزعات، ليش المنتزهات عن المواقف يعني.
وفي قلب هذا المخطط يبرز مخيم نور شمس كنقطة الانطلاق بعد أن حوله الاحتلال إلى ساحة هدم وتهجير تمهيدا لاحتمال تسليمه للسلطة الفلسطينية مطلع آب المقبل وفق شروط إسرائيلية تقيد الإعمار وتفرض رقابة أمنية.
هذا الاحتلال يريد أن يدمر كل شيء ما بالمخيم ويهجر الناس، ما هو معلن هو شوارع يعني قد تصل لعشرين متر أقيمت على أنقاض بيوت في داخل المخيم، من ثم هجرت هذه العائلات من داخل المخيم، حوالي 400 عائلة ستهجر من داخل المخيم بسبب إقامة هذه الشوارع الموجودة في داخل المخيم.
هذا المسار الذي يسوق كحل إنساني يخفي مشروعا سياسيا أشمل لإعادة تعريف المخيمات كأحياء حضرية منزوعة الطابع النكبي والوطني، وإذا نجحت التجربة في نور شمس فإن تعميمها على باقي المخيمات سيكون خطوة لاحقة في سياق إعادة رسم المشهد الديموغرافي والسياسي في الضفة الغربية بالأسفلت بدلا من الذاكرة.
ختام محاضرة المساء وتذكير العناوين الرئيسية. عراقشي يؤكد أن لا جولة أو جولة مفاوضات نووية جديدة ما لم يستعد الطرف الآخر لاتفاق عادل. تحذير غير مسبوق من انتشار الجوع في غزة وارتفاع وفيات الأطفال. وحماس تقول أن لا خيار أمام الاحتلال سوى صفقة تبادل بشروط المقاومة. شكرا لكم أعزائي المستمعين طيب المتابعة، ختاما تقبلوا تحياتنا خادل عبد الله والسلام عليكم.
مع الشهداء
الشهيد حمزة عبد العال كان يتطلع إلى الشهادة منذ صغره، كان محبوبا بين أصحابه وأقرانه، وكانت أمه تتطلع إلى أن تنال شرف أن يكون ابنها شهيدا وأن تكون هي أم الشهيد. نال حمزة ما تمنى وكذلك أمه بعد أن ارتقى في الجمعة الثانية من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية، وعينه ترنو إلى بلدته الأصلية برئر في الداخل المحتل. للحديث أكثر عن حمزة نرحب بوالدته ووالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء.
أهلا نتعرف عليك؟
عيد رمضان عبد العال، والد الشهيد حمزة عبد العال.
حج عيد، يعني لو سمحت في البداية حدثنا عن الشهيد حمزة.
والله كان إنسان متواضع وكويس، والكل بحبه والكل بريده، ومحترم وكويس وأخلاق عالية وملتزم، يعني الحمد لله عنده دين وبصلي، وكل جيرانه بحبه الحمد لله رب العالمين.
كم عمره؟
لما استشهد 23 سنة.
نعم، حمزة كان مشارك في مسيرات العودة وفيها أيضا استشهد. طب شو اللي كان بيخليه يروح يشارك في المسيرات؟
والله يعني عنده روح محبة للوطن، محبة للبلاد، ومحبة للدفاعه.
نعم، وبالتأكيد يعني أنتم تشعرون بالفخر اليوم للاستشهاد.
صحيح. نعم. متجوز هو وعنده بنت ومرض عن حامل 7 شهور الجيل.
نعم. طيب كيف استشهد حمزة؟
من 250 في راسه.
احكي لنا تفاصيل أكثر على شو اللي صار.
والله هو ما قال يعني ما خط الجكر، بيقول عنه خط الجكر هذا.
نعم.
وقاعد ينزل على الفزة، وجاء اتصال وهو محد ما وصل، يعني نزل على الفزة ورا واحد من جيراننا صاحبه حسام ابو ستة، نزل من هنا واطلقوا عليه النار، استشهد. هو قاعد يسلم على اصحابه، يعني ايده في ايده على صاحبه ولا ما استشهد
دون ان يشكل اي خطر على جنود الاحتلال.
لا لا، بعيد، هو لسه خط الجكر ما وصلت.
نعم. برغم هيك يعني قنصت الاحتلال استهدفوه.
صحيح، 250 كمان.
نعم. طب يعني قبل ما يستشهد يعني تحدث لكم بشيء؟ يعني كان في موقف او حديث سبق مغادرته للمشاركه في المسيرات؟
والله هو يقول لا، ما بيلي استشهد، وليل هو اطلب من الله يعني دمي يغسل يروى الارض.
نعم نعم. هو من وين الاصل يا حج؟
من ابرير.
من برير، يعني طب انتوا نعم كنتوا بتتحدثوا مثلا عن هذه البلدة الأصلية وعن الأراضي يعني اللي هجرتوا منها واللي سبتوها؟
طبعا، أبويا حوالي 92 سنة بحدثنا، واللي بحدثنا يا أبويا يعني احنا بنقول لأولاد من حدث أولادنا عنه برضو.
نعم، وبالتأكيد كان
عمي 95 سنة، عمي كبير بريره، فعمي بحدثنا برضو.
نعم،
واحنا زي ما نسمع عن حدث أولادنا برضو.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد حمزة عبد العال، فابقوا معنا. مجددا نرحب بعائلة الشهيد حمزة عبد العال ونكمل الحديث مع والدته حول حمزة واستشهاده. حاجة تعرف عليكي؟
أنا مولى حمزة، الشهيد حمزة عبد العال.
نعم حج، يعني بالتأكيد لحمزة مكانة خاصة لدى العائلة خصوصا، وأن الله اصطفاه شهيدا.
الحمد لله على عطاء وعلى رضا.
نعم، شو بتحكي عن حمزة؟
والله حمزة الحمد لله زلمة صالح ومؤمن وخالص لأهله وخالص لجيرانه، يعني الحمد لله خلف السمعة وراء، محبوب عند الكل، يعني عند الجيران وعند الأهل، وقريب للخوات وقريب للإخوة وقريب للجيران وقريب لكل الدنيا الحمد لله.
نعم. طب يعني كيف كان تعامله معك وكيف كان صفاته؟
والله الحمد لله طيبة جدا، يعني فيش بعد هيك الحمد لله، يعني في أولاد.
طيب والدة الشهيد حمزة يعني كان بحدثكوا حمزة انه يعني بده يضل يشارك ويتوجه للمسيرات، كان بحكي لكم عن الوطن؟
هو والله هو حب انه على العودة.
نعم.
وشجعنا، يعني رحنا اول جمعة احنا وياه كل اخوتي، يعني انا واخوته كلنا رحنا جاب لنا بص وركبنا غصب عنه، يعني وكان مبسوط يعني في رواحته هذا.
طب شو يعني شو كان بحكي لكم يعني اساس تروحوا؟
هو والله ابن هذا يعني ما بحكمش يحكي لحد اشي، بس قومي يما بدنا نروح نشارك، وهذا الجهاد مكتوب علينا وعلينا الناس كلها، وبدنا نوفي لربنا وعده وقوموا نروح يما، هذا يعني مش انه بنحارب باسلحه ولا بحاجه.
نعم.
يعني مجرد ايش مصيبة العودة، ما انت عارف مصيبة العودة ايش.
نعم، يعني هي مسيرة مدنية، مسيرة لمتظاهرين سلميين لا يملكون اي شيء ولا يشكلون خطرا على الاحتلال، لكن يعني بالتأكيد انت تشعري بالفخر اليوم على استشهاد.
والله أنا الحمد لله انا كنت مشجعة، يعني والله رحت انا اول جمعة ما عارف، ثاني جمعة ما رحت اشوف استشهد فيها.
استشهد ثاني جمعة هو؟
هو ثاني جمعة استشهد.
نعم. طيب شو بتحكي اليوم يعني بعد استشهاد حمزة؟
والله الحمد لله برفع راسه، افتخرنا فيه والله يهنيه شهادته، وإن شاء الله يا رب يكون في الفردوس الأعلى يا رب يتقبلوا ربنا شهيد عنده إن شاء الله.
إن شاء الله. طب حاجة أنت شفتيه قبل لا يستشهد؟
آه والله إجاني أنا حسيت إنه حسيتش يعني إنه وداع بظروف مثلا ما يرجعش.
نعم.
إجا عنده وانبسط معايا وقعد ينزح معايا يعني ويمه ويا حبيبته وأرضي ورضيت عليه أنا قبل ما يطلع.
ما حسيتيش بشي؟
لا لا بس أنا بجد أنا أقول له يما روح والله إني أنا لسه أصير شهيد. كنت أنا دائما أشجع أولادي على الكلمة هذه.
يعني أنت كانت أمنية لك أن تكوني
والله شهيد. كانت أمنية أن أصير شهيد والحمد لله ربنا قدر نفس ابنه ونفسي نفس نحن الشتنين يعني هو كان يقول إن شاء الله أنا حرجع اليوم شهيد وأرض وأروي الأرض بدمي.
نعم.
وفي نفس اليوم اللي دعاها ما للشهادة فيها.
نعم الحمد لله يعني يعني بعد ما تحققت أمنيتك وأمنية حمزة أيضا يعني شو بتحكي اليوم؟
والله الحمد لله يعني حاجة بترفع الرأس وأنا يعني الموت مكتوب علينا يعني واجب علينا حنموت لأن كل نفس ذائقة في الموت الموت ترفع الرأس ولا الموت موت عادية.
نعم صحيح وهذه بالتأكيد هي رسائل يعني كل أمهات الشهداء الذين قدموا أبنائهم في فداء لهذا الوطن وحفاظا ودفاعا عنه أيضا.
والله الحمد لله يعني موتة ترفع الرأس والواحد يفتخر فيها. وصحيح الواحد لابد انه بيحزن مش ما بيحزنش قال لا العين والله العين لا تدمع والقلب لا يحزن.
نعم.
بل على فراقه منا حزنون نحزن مش انه بنحزنش يعني انه بياخذ فكرة اليهود ان اولادنا خاف علينا لا والله مو مخاف بس هذا الوطن والشرخيف على ربه.
نعم.
ربنا اعطى ربنا اخذ الحمد لله وان شاء الله منه العوض.
هكذا مضى حمزة شهيدا بعد أن لبى نداء ربه والوطن. وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله. الشاعر أنس شعبان بدأ كتابة الشعر منذ نعومة إظفاره ووجد في الأوضاع التي يعيشها شعبه وقضيته الدافع الأكبر للكتابة فكتب عن الوطن والقضية وهموم شعبه. للمزيد عن الشاعر أنس شعبان وما كتب نستضيفه في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي واحة الصبار فأهلا وسهلا به.
أني تعرف عليك؟
أنس شعبان من سكان مخيم جباليا شمال قطاع غزة. بدأت بكتابة الشعر منذ المراحل الابتدائية من حياتي، طبعا من خلال معلمي الصف السادس الابتدائي. أذكر كان للأهل دور كبير، للأساتذة المدرسة دور كبير في رعاية موهبتي منذ البداية. كتبت العديد من الأغاني الوطنية، من القصائد الشعبية، من القصائد الفصحى. تنوعت مواضيع ما بين مواضيع وطنية مواضيع اجتماعية.
نعم، يعني في هذه البدايات يعني شو اللي كان بيدفعك يعني انك تكتب، يعني شو اللي دفعك للبداية الكتابة معك؟
يعني هو دائما الذي يدفع الى الكتابة قصة او حادثة او واقعة او ظرف انت بتحياه او بتتخيله، اما حقيقي او خيال. ما دفعني للكتابة ربما هي دائما الاوضاع السياسية والوطنية التي تعصف بالشعب الفلسطيني، هي الدافع الاكبر للشعراء الفلسطينيين بان يكتبوا. قصص الشهداء، قصص الانتفاضة الثانية، نحن يعني عايشنا الانتفاضة الثانية بكل أوقاتها بكل حذافيرها. يعني هناك أصدقاء لنا شهداء.
نعم أستاذ يعني أنس عفوا، يعني يعني لو تسألنا عن القضايا اللي بتتناولها في كتاباتك.
يعني هي قضايا وطنية، قضايا مجتمعية. أحيانا نكتب عن شيء، غزل للأم، غزل، كتبنا قصيدة غزل مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم، كتبنا في أغلى ما نملك الطفلة طفلتي، كتبت في للأم، كتبت للأرض، كتبت أشياء ساخرة. أنا أجيد كتابة أيضا الأشعار والكتابات الساخرة، حيث أنا كمان بقدم برنامج ساخر في إذاعة محلية بعنوان بالبلدي. فربما هذا المكس من المواضيع،
يعني كان التركيز على القضايا الوطنية، قضايا الحصار، الأسرى، القدس. يعني لو تسألنا أين القدس من كتابات أنس يعني شعبان؟
طبعا انتفاضة القدس الأخيرة، وهي تعاقبت الكثير من انتفاضات من أجل القدس ومن أجل قبة الصخرة. هذا الشهيد الذي يقدم أغلى ما يملك، الذي هو في ظهرة شبابه، يستطيع أن يتمتع بهذا العمر، يتمتع بهذه النشوة الشبابية، لكنه يؤثر حب الوطن ولقاء الله عز وجل على باقي القضايا وباقي الأمور. تخيلت هذا الشهيد كم هو عزيز وكم هو شجاع وكم هو قوي، فكتبنا له قصيدة بعنوان الله عليك.
نعم، يعني في ظل الواقع المعاش، احتلال واستهدافات صهيونية للفلسطينيين، لكل حقوق الفلسطينيين، ما الذي يمكن أن يقدمه الأدب الفلسطيني للقضية الفلسطينية خصوصا في ظل هذه المواجهة المحتدمة مع الاحتلال؟
كانوا قديما يقولون بأن الشاعر هو سفير الأمة وهو وزير الإعلام بالأمة. وبتعرف قديش يعني أشعار محمود درويش أثرت في الاستلاء، حتى الآن يعني بلحقوه على بعض الأشعار وهو في مماته. أيضا أشعار فدوى طوقان كان لها دور كبير في عدة ثورات وانتفاضات. ويعني أنا أذكر رئيس وزراء إسرائيلي في ذلك الوقت قال بأن كانت قصيدة لفدوى طوقان، لا أذكر ما اسمها، لكن كانت تتناول شباك الأسير وكم الأسير يعاني على شباك الغربة وشباك الزنازين، على ما أعتقد اسمها على الشبابيك. كان يقول هذا الوزير بأن هذه القصيدة هي من يعني هي من أحيت انتفاضة الأولى، وهي من أثارت روح المقاومة لدى الشباب في الانتفاضة الأولى، انتفاضة 87. فالكلمة تؤثر، وإحنا بنقول بالمثل الشعب الصلب ما بصيب بدوش. فلا يعني لا، الكلمة مؤثرة وأحيانا أقوى من الرصاصة.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفنا الشاعر أنس شعبان ونكمل معه هذا اللقاء الأدبي. إذن باستطاعتنا أستاذ أنس شعبان القول أن الأديب الفلسطيني بكتاباته بشعره نجح في يعني إبقاء جذوة المواجهة أو المساهمة في تطوير الحالة الشعبية والجماهير في مواجهة هذا الاحتلال الذي يواصل
يعني استهدافه للفلسطينيين ولكل مقومات الحياة الفلسطينية.
طبعا أنا من خلال الأمثلة التي ضربتها لك، من خلال الأسماء التي قلتها لك، مثلا أنا منعت من السفر لقصيدة وطنية كانت حادة نوعا ما على معبر رفح. أيضا رشحت لأكثر من مسابقة عن طريق معبر إيرس، وكنت دائما في دائرة المجهول وأحيانا في دائرة الرفض، وأنا متأكد بأن القصائد كان لها والكتابات الأغاني الوطنية، طبعا دي الكتابات من الأغاني الوطنية اختصت بالمقاومة، كان لها دور كبير في هذا الرفض، دليل على أنهم يعني ينزعجون وينزعجون من هذه الكلمات، ينزعجون من هذه القصائد بغض النظر من هو الشاعر، لكن هذه الكلمات تؤثر بهم.
يعني لو أسمعتنا في نهاية هذا اللقاء أستاذ أنس شعبان يعني أبيات قصيرة من القصيدة التي جاءت بعنوان الله عليك.
الله عليك يا قصيدة توصف كرامة الشهيد وشجاعة الشهيد وجمال الشهيد.
نعم.
يعني نختار منها بعض الأبيات. نقول: الله عليك، أي حب الجوى قلبك لأهل بلدك وبعينيك الله عليك. الله عليك، أي عشق الجوى نبضك لأجل وطنك وبين يديك الله عليك. أنت عالم مش علمنا، أنت آدم مش أدمنا، أنت راجل، أنت يا راجل عتبنا. أنا عمري ما شفت الممات زي خاتم بين يديك، شو هالشجاعة اللي بتناديك، شو هالشهامة اللي هي فيك، انت والموت الاماني بينك وبينه حكاية. ما يصدق عقلي نوبة انت وياه مش رفاق، او فيش وفاق، او فيش بينكو اشتياق، يا مجات يطلب ايديك، قلت له بدري عليك الله عليك.
يبقى الشاعر الفلسطيني سفيرا لقضيته ولسان حال شعبه، وهو ما تؤكد عليه كتابات الأدباء الفلسطينيين الذين يصرون على إيصال رسالة الحق الفلسطيني رغما عن أنف الاحتلال الذي ضاق ذرعا بما يقوم به الأدباء الفلسطينيين ودورهم في تثوير الجماهير لمواجهته. إلى هنا يتوقف لقاءنا مع الشاعر أنس شعبان، وإلى نلتقي بكم في حلقة متجددة من واحة الصبار، نترككم في أمان الله ورعايته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
للمرة الألف والأخيرة أقولها لك يا ليفي، هذه هي بلادنا، وسأظل أردد نشيد الأمل الهاتفاء ليتغلغل في عظامنا وأعصابنا ويغدو نشيد أملنا. إسرائيلنا القادمة هي أرضنا. فيها نحيا وفيها نموت.
ولكن العرب،
إنها لليهود، لليهود فقط، ولا مكان للعرب فيها.
حقا؟ وهؤلاء هناك الذين يبنون الحظيرة، هل هم يهود؟
ما هذا؟ إنهم عرب. اللعنة، ما هذه الحماقة؟ كيف يستخدمون العرب في بناء المستوطنة؟ أين اليهود؟ أين أبناء صهيون؟
الله أكبر، كيف يحصل هذا يا محمد الخنوف؟ يعملون في أراضي اليهود ومستوطناتهم؟
أجراء يا شيخ، أجراء.
وهذا هو الأسوأ.
أنا لا أبرر لهم يا شيخ، ولكن وضع الفلاحين صعب. إنهم يبحثون عن لقمة العيش، وأغلبهم لا يعرفون إلا زراعة الأرض، وإلا
لجأوا إلى المدن ليصبح حالهم كحال أهل أحياء حيفا الفقيرة.
بالضبط يا شيخ، هذه هي حال الفلاحين الفقراء، وهذا هو عذرهم. ولكن
ماذا يا محمد؟
ما لا أفهمه، ما هو عذر الأثرياء والمسرين؟
ما بالهم؟ يعملون أيضا في أراضي اليهود؟
لا، بل يبيعون أراضيهم للمنظمة الصهيونية.
ماذا؟ أيعقل هذا؟
هذا ما أكده لي فلاحو مرج بن عامر.
ويحهم، هل أعماهم رنين المال وبريقه؟ اسمع يا محمد.
لبيك يا شيخ.
يجب أن نتصل بملاك الأراضي لنحذرهم من عواقب ما يقومون به.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبحث عن الشيخ عز الدين القسام.
أنا هو، ما الأمر؟
أنا أبو روحي، وصلت قبل قليل من بيروت، ومعي زوجتك وبناتك.
حقا؟ وأين هن الآن؟
تركتهن في الساحة الشمالية وجئت أبحث عنك.
الحمد لله، وبارك الله بك يا أبا روحي.
كم أنا متعب.
عرفتوف ليفي؟
عرفتوف باروخ.
ما بك ليفي؟ تبدو محطما.
هذه هي أرض اللبن والعسل يا باروخ؟ لا أرى هنا سوى الصخور الجرداء، ولا عمل لنا سوى تحطيمها.
لا بد من ذلك كي نتمكن من استصلاح أراضي الزراعة.
حقا؟ وكيف يحق لك أن تتكلم ونحن لا نكاد نراك حتى تختفي طول النهار قبل أن تأتي ليلا؟ ماذا تفعل؟ لا أدري.
لدي ما أقوم به، وهو مهم جدا.
ما هذا يا باروخ؟ ما هذا المسدس؟
إنه لعملي يا أبله.
أي عمل؟
أنا وآخرون نقوم بحمايتكم.
حقا؟ ولكن حمايتنا ممن؟
من العرب.
العرب؟ ولماذا يهاجموننا؟
حقدا وحسدا.
أجل يحسدوننا على أرضنا الصخرية الجرداء.
فعلا يحق لك أن تسخر، ولكن هذا لن يدوم.
كلام؟ لا أسمع منك إلا الكلام فيما نحن ننقب في الصخر ويهدنا التعب.
ولأنكم تتعبون يجب ألا يبقى الوضع على حاله أبدا.
ماذا تقصد؟
أراضي العرب الخصبة، إنهم لا يستحقونها، لذا يجب أن نستولي عليها ونطردهم منها.
وبعد يا أمينة، كيف حال الناس في بلادنا؟
حال الناس يا شيخ أم حال روح الجهاد والثورة؟
كما عهدتك ذكية.
انهيار ثورة الساحل أحبط الكثيرين، والبعض يقول ما كان يجب أن تثور وإن العين لا تقاوم المخرز، ولكن الأغلب ناقم ويتمنى الثأر من المحتلين.
ربما تسرعنا في إعلان الثورة قبل إعداد العدة، ولكن
ماذا؟
أخشى أن يؤثر فشل ثورتنا على روح الجهاد.
اطمئن يا أبا ميمنة، فما سمعته من الناس ورأيته ينبئ باستعار نار الثورة تحت الرماد.
يا ستار، يا شيخ عز الدين،
هذا عبد المالك، سأخرج لأرى ما يريد. لا لا يا عبد المالك.
ولما لا يا شيخ؟ هذا رأينا جميعا، لقد سكننا معا يوم كنا وحدنا، ولكن بعد أن جاءت عيالك يجب أن نترك المنزل لكم.
بل أنا الذي يجب أن يغادر المنزل.
ولكن يا شيخ.
اطمئن، فقد وجدت المنزل المناسب.
أين؟
في ضاحية الياجور،
قرب أحياء الفقراء.
أجل، قرب أحياء فقراء حيفا ومعدميها.
يا جماعة، يا إخوتي، إن هؤلاء الذين يشترون الأراضي من الفلاحين هم من الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية.
وما الفرق بينهما؟
وجهان لعملة واحدة، لا فرق بينهما.
ولكن ما المشكلة يا أبا خالد؟ أناس لديهم نقود ويدفعون أسعارا عالية.
يا أخي، أتعرف ما هي أهداف الصهيونية؟ هيا خبرني، هل تعرف؟
لا أعرف، لا.
إن هدفها هو إقامة وطن لليهود هنا في فلسطين. هم لا يريدون أن يكونوا مواطنين مثلنا، بل يريدون أن يصبحوا أسيادا علينا.
نسمع مثل هذا الكلام كثيرا، ولكن أنا أشك فيه.
يا جماعة، يا جماعة، ألم تسمعوا بوعد بلفور؟
وما أدراك أنت؟ أنت أصلاً لا تعرف القراءة ولا الكتابة.
صحيح، ولكن هناك من علمني ويعلمني.
حسناً، ومن هو؟
الشيخ عز الدين القسام.
ماذا؟ إمام مسجد النصر؟
نعم، هو بعينه.
كما ترون أيها المؤمنون، فمنذ آب لعام 1921 والوفد الفلسطيني يجول في أوروبا. تارة هو في بريطانيا يقابل بلفور صاحب الوعد المشؤوم، وتارة يقابل تشرشل وزير المستعمرات ويعرض مطالب العرب. فماذا كانت النتيجة؟
أرأيتم يا جماعة؟
ما شاء الله يا أبا خالد، لديه معلومات واسعة
ويفتح عيوننا ويجعلنا نفهم ما حولنا.
فماذا كانت النتيجة؟ 9 أشهر والإنجليز يماطلون، يؤجلون ويطلقون الوعود الزائفة، وحتى في هذه الوعود الزائفة لا يسمحون أبداً بالمس بوعد بلفور. الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، أكبر، أكبر.
ويتحدثون عن حق تقرير الشعوب لمصيرها وعن حقوق الإنسان. بالله عليكم، هل إعطاء الوعود للغرباء بالاستيلاء على أرضنا له علاقة بحق تقرير الشعوب لمصيرها؟
يكذبون.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم.
أحسنت يا ليفي، إصاباتك رائعة.
هل نسيت يا باروخ أنني كنت صيادا ماهرا في بولندا؟
اطوي صفحة بولندا نهائيا، إننا في وطننا، في أرض الميعاد، في إسرائيل.
كما تشاء يا ابن عمي. المهم هو أنك خففت عني أعباء العمل في استصلاح الأرض.
هكذا أفضل، أليس كذلك؟
طبعا.
ولكنك تعلم، لا شيء في الحياة من دون مقابل.
ماذا تعني؟
كي ترتاح من الأعمال الشاقة يجب أن تنفذ الأوامر بدقة حتى أتمكن من ضمك إلى المنظمة.
أية منظمة؟
الهاجانة.
آه، إذن فأنت تعمل مع الهاجانة.
مذ وصلت إلى هنا. ها، ماذا قلت؟
وما هو المطلوب مني؟
المشاركة في حماية المستوطنات و...
وماذا بعد؟
وأشياء أخرى لها علاقة بأمن المستوطنات ومزارعها.
والمقابل؟
امتيازات، تحمل السلاح وتعمل أقل. والأهم يا ليفي هو النفوذ. كم هو رائع نفوذك وأنت تحمل مسدسك إلى جنبك وتشعر بنفسك قويا، قويا لا تقهر. ماذا قلت؟
حسنا، موافق يا باروخ.
خبرني يا شيخ، كيف حالك في منزلك الجديد؟
الحمد لله، الحمد لله يا محمد الخنوف.
ولكن لما اخترت هذه المنطقة يا شيخ؟
وما المشكلة فيها؟
مركزك يا شيخ، غدوت من وجوه مدينة حيفا وتستطيع السكن في بيت أفضل.
وما علاقة المركز بأحياء الفقراء وأحياء الأثرياء؟
كلام الناس يا شيخ.
دعك من كلام الناس يا محمد، فمتى كان الفقر عيبا؟
أبدا يا شيخ، أبدا، أصلا كلنا فقراء. ولكن
هؤلاء الفقراء هم الذين يحتاجون إلينا، فقدوا أرضهم في قراهم وضيعهم فجاءوا إلى هنا، تلقفتهم مخالب الفاقة والفقر، ومن قبل كانوا ضحايا الجهل والأمية، أفلا نمد لهم يد العون والرعاية؟
معك حق يا شيخ.
ولكن خبرني يا محمد، كيف تسير أموركم أنت وظافر وعبد المالك في زراعة القمح؟
ليست على ما يرام يا شيخ، محصولنا مهدد بالكساد أو الخسارة.
لماذا؟
سلطات الاحتلال يا شيخ عز الدين لقد وضعت سياسات جائرة، يريدون إفلاس المزارعين بأي شكل،
ليهجروهم من أرضهم أو يجبروهم على بيعها.
وعلى ذكر بيع الأرض يا شيخ، لقد تحريت عن أسماء الأثرياء الذين يبيعون أراضيهم للوكالة اليهودية.
ومن هم يا محمد؟ يجب أن نتواصل معهم.
أغلبهم ليسوا من المنطقة، بل ليسوا من فلسطين أصلا، ولذلك هم يبيعون أراضيهم.
لا فرق يا محمد، في النهاية هي أرضنا، أرض المسلمين، ولا يجوز التفريط بها ولو بأموال الدنيا كلها.
وما العمل يا شيخ؟
يجب أن نتواصل مع سياسيي فلسطين وعلمائها، ما يحصل خطير جدا، ويجب على الجميع الوقوف في وجهه.
عز الدين.
Thank you. أنت رب الناس بالفضل المبين وإله الخلق ذو العرش المكين. أنت رب الناس بالفضل المبين وإله الخلق ذو العرش المكين. أنت منشي الخلق بار النسما جوهر النور ورب البركات. أنت منشي الخلق بار النسما جوهر النور ورب البركات. أنت غيث الضوء فيض عطوف الأمر والبر المعين. أنت رب الناس بالفضل المبين وإله الخلق ذو العرش المكين. أنت رب النازعات الناشطات. أنت رب السابحات السابقات. فلك الأمر إلهي بالحياة والممات الحق بالأمر اليقين. أنت رب النازعات الناشطات. أنت رب السابحات السابقات. فلك الأمر إلهي بالحياة والممات الحق بالأمر اليقين. أنت منشي الخلق بار النسما جوهر النور ورب البركات. أنت غيث الضوء فيض الرحمات يا عطوف الأمر والبر المعين.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن نقدم لحضراتكم المحاضرة الإسلامية اليومية. محاضرنا لهذا اليوم سماحة السيد منير الخباز. موضوع المحاضرة فلسفة الدعاء في الصحيفة السجادية. وقتا طيبا نتمناه لحضراتكم.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من أروع مصاديق الدعاء ومن أجلى نماذج الدعاء الصحيفة السجادية التي عبرت عنها روايات أهل البيت عليهم السلام بزبور آل محمد. الصحيفة